الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مسألة ومن جملة شرائط المتعاقدين، من جملة الشروط التي وقع الكلام بين الفقهاء في اعتبارها في المتعاقدين هو القصد إلى مدلول العقد، وهذا الشرط كما هو واضح يتضمن في تحقيقه بعض الشروط الأخرى، ولو من باب المقدمة إلى تحقيقه. فالعقد الذي يحصل بالإنشاء باللفظ مثلا لا يتم القصد إلى مدلوله إذا كان اللفظ صادرا من نائم أو ساهن، حتى يقال أن البائع في قوله بعت قصد إلى مدلول العقد، لابد أن يكون ملتفتا غير ساهن، كما أنه لابد من أن لا يكون كاذبا، وإلا لما قصد إلى مدلول العقد. فعندما يقول بعت لا يتم القصد إلى مدلول العقد وهو إنشاء التمليك أو المبادلة أو غير ذلك من المعاني التي ذكرت في حقيقة البيع، إلا إذا كان مستعملا لللفظ في معناه وقاصدا لهذا الاستعمال وغير كاذب في قصده أو غالط، فحينئذ يأتي الكلام عن قصد المدلول الجدي للعقد. وهذا الاشتراط وأن يكون قاصدا لمدلول العقد يمكن أن يستدل عليه أولا بعدم الخلاف في المسألة، وثانيا أن هذا الشرط على التحقيق ليس من شرائط صحة العقد، فليس هو نظير البلوغ فإن البلوغ كما تقدم يصدق في حق غير البالغ مفهوم العقد، لكن الشارع لكي يترتب الأثر على هذا العقد اشترط البلوغ، فالبلوغ شرط في ترتب الأثر، فيكون من شرائط الصحة. أما القصد إلى مدلول العقد فهو من الشرائط الدخيلة في تحقق مفهوم العقد، فعدم ترتب الأثر في بيع الصبي من باب السالبة بانتفاء الشرط، وعدم ترتب الأثر في صورة عدم القصد إلى مدلول العقد من باب السالبة ماذا؟ بانتفاء الموضوع. واضح الكلام؟ يعني خلينا نمثل مثال للفكرة، مثل الصلاة التي اختل فيها مثلا شرط صحة القراءة. هذه صلاة يقال لها صلاة لكن ليست صحيحة. أما الصلاة التي اختلت فيها الأركان فعدم صحتها من باب السالبة بانتفاء الموضوع، لا يوجد صلاة. إذا قلنا بمقولة الميرزا القمي من أن الصلاة ألفاظ العبادات موضوعة لأي شيء للأركان، فلا بناء على أنه قوام حقيقة الصلاة بالأركان مع انتفاء الأركان لا يبقى صلاة، فعدم ترتب الأثر لا لأجل اختلال شرط الصحة بل لأجل عدم وجود المهية. كذلك فيما نحن فيه مع عدم القصد إلى المدلول، كما لو كان هازلا فلا يقال أنه صدر منه عقد البيع، أو كان غالطا أراد أن يقول أنكحتك قال بعتك فلم يصدر مفهوم وحقيقة البيع، أو كان كاذبا، أو كان مستعملا له استعمالا مجازيا في معنى آخر، فلا يقال لكل ذلك بأنه بائع، وإن قيل بائع فإن ذلك للتشابه في الصورة ليس إلا. فإذا فرق بين هذا الشرط وبين الشرط الذي كنا نتكلم عنه سابقا. بالتسامح، نعم بالتسامح، يعني وإلا بالدقة للشرط ليس شرطا، إن هذا مقوم لحقيقة الشيء. بعد فإذا كان هذا الشرط مقوما لصدق المفهوم فلا يكون بحاجة إلى دليل، لأن التفت إلى هذه النكتة، لأن كل شرط يكون أجنبيا عن الصدق المفهوم فاشتراطه عليكم السلام والإكرام بحاجة إلى دليل، إذ لولاه لكان إطلاقات مثل أوفوا بالعقود وأحل الله البيع محكما، وليس من التمسك بالعام ماذا؟ في الشبهة الموضوعية. أما إذا كان الشرط دخيلا في قواب المفهوم أو شك في دخالته فلا دليل على تصحيحه ولا يشمله إطلاق أوفو بالعقود. ملتفت الفرق؟ يعني هنا لا نحتاج إلى دليل، بل دليل المصحح هو الذي يحتاج إلى دليل. شوف الآن إذا قلنا عقد الصبي عقد، بيع الصبي بيع، قوام الماهية موجود. فلو لا يوجد دليل على اشتراط البلوغ كنا نتمسك بماذا؟ بإطلاق أوفو بالعقود بأحل الله البيع، فنقول البيع صحيح. فهناك نحتاج إلى دليل للاشتراط. أما إذا كان الشرط دخيل في قوام الماهية أو شك في دخالته على الأقل، يعني بدونه ماهية البيع لا تصدق. فإذا كانت ماهية البيع بدونه لا تصدق، كيف تتمسك بإطلاق أحل الله البيع؟ أو إذا شك في صدقه يكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. لذا نقول هنا نحن لسنا بحاجة إلى دليل، بل الذي يرتب الأثر هو الذي يحتاج إلى دليل، وترتيب الأثر لن يكون عن طريق التمسك بالمطلقات، إما لعدم صدق الموضوع أو لكونه من التمسك بالعام في الشبهة الموضوعية. واضح الكلام؟ بعد وضوح هذا الشرط معنى ومدركا يقع الكلام في بعض تطبيقاته. الشهيد الثاني رحمة الله عليه في المسالك بنى بطلان عقد الفضول والمكره على عدم تحقق هذا الشرط، لا هذا تتركها ما بتأثر علي، هذا تتركها. مرة الطبيب قال لي من شو بتتحسس؟ قلت له من وجودي في الدنيا. نعم. المهم، حيث يرى أن المكره والفضول غير قاصدين إلى مدلول العقد، وإن كانا قاصدين إلى ماذا؟ إلى اللفظ. وبعبارة أخرى، الإرادة الاستعمالية موجودة عندهم، عندهما، دون الإرادة الجدية. أما المكره فواضح، لأن الإكراه يتصور فيما هو غير مرتبط بالنية والأمر الباطني، وليس ذلك إلا التلفظ بصيغة العقد. يعني الآن عندما تكره شخص على إنشاء الصيغة، أنت ما أكرهت على أن يقصد المدلول، أكرهت على ماذا؟ أن يتلفظ بالصيغة، لأن القصد إلى المدلول أمر باطني لا يتعلق به الإكراه. فما أكره عليه هو التلفظ بالعقد، فإن كان قاصدا إلى مدلوله فيخرج عن كونه مكرها، وتكون نفسه قد طابت بالمعاملة. ملتفت جيدا؟ فلا يسمى حينئذ مكره لو قصد إلى مدلول، فحتى يصدق عنوان المكره إذن هو غير قاصد إلى المدلول. وأما الفضولي فباعتبار أن العاقل الملتفت إلى عدم ملكيته للعين كيف يقصد نقلها؟ فما هو موجود مجرد القصد إلى اللفظ، وعليه فبطلان عقد المكره والفضول على القاعدة لعدم تحقق هذا الشرط. هذا ما يظهر من الشهيد الثاني رحمة الله عليه في المسالك. المصنف رحمة الله عليه يناقش الشهيد الثاني في الصغرى، حيث لا يسلم أن المكره والفضول غير قاصدين لمدلول العقد، بل حصل خلط بين هذا الشرط وبين شرط آخر. توضيح المطلب أنه سوف يأتي في محله من بيع المكره وبيع أجنبي، أن الأدلة الشرعية قامت على ثبوت الصحة التأهلية، فعقد الأجنبي إن تعقب بالإجازة يصح، وعقد المكره إن تعقب بالرضا ماذا؟ يصح. من هذه الأدلة التي سوف تأتي في محلها نستكشف أن مفهوم العقد متحقق، لأن الصحة التأهلية لا تعرض إلا على مقتضى وجد مانعه أو فقد ماذا؟ وجد مانعه أو فقد شرطه. ولا معنى للصحة التأهلية في مورد ينتفي الاقتضاء، لأنه مع انتفاء الاقتضاء لا موضوع للصحة. وما نحن فيه من هذا القبيل، فبضم تلك الأدلة نفهم أنه في عقد المكره والفضولي ما به قوام العقدية متحقق، والفضولي قاصد إلى وقوع المدلول، خصوصا إذا كان يعلم بأن إجازة المالك تصحح ما يقصد إليه. وهكذا الحال في المكره. هذا تمام الكلام في نقاش الشهيد الأول، الشهيد الثاني عفوا. صاحب المقابيس عنده كلام في المقام يستحسن نقله مع بيان ما فيه. ذكر قدس سره في هذا الشرط أنه لكي يتحقق هل يعتبر تعيين المالكين المحققين للنقل والانتقال أم لا يعتبر؟ وذكر أن في المسألة أقوالا تستوجب أن تكون المسألة في غاية الإشكال، ولم يجمع هذا البحث في نظره من قبل الفقهاء في مكان واحد، بل هو مشتت في أبواب الفقه والمعاملات. لذا تحتاج المسألة بنظره إلى تحقيق. وذكر صورا لصنوف البيع، فالبيع إذا كان بلحاظ ما في الذمة فلا بد من التعيين. فمثلا لو جعل شخص وكيلا في عقد عن اثنين في بيع واحد، فلا بد أن يعين من يقع البيع له ومن يقع البيع عنه لكي يتميز البائع من المشتري. وعليه ففي مثل هذه الصورة إذا عين فيحصل التعين، أما لو أطلق فلا يخلو، إما أن يكون لهذا الإطلاق جهة ينصرف إليها اللفظ أو لا يكون. فعلى الأول، كما لو كان إسناد البيع إذا إلى ضمير الرفع الذي للمتكلم ينصرف إلى كون البيع عن نفسه بالأصالة، فهذا الانصراف يكون كافيا كما لو أنه قد عين باللفظ. وأما لو لم يوجد مثل هذا الانصراف، حينئذ كان العقد لاغيا ولا اختصاص لهذا الأمر بالبيع، بل يجري في سائر العقود كالنكاح وغيره. ويستدل على ذلك بوجوه: على لزوم التعيين. الوجه الأول عقلي، وحاصله أنه لو لم نلزم بالتعيين لترتب على ذلك تال فاسد لا يمكن الأخذ به، ألا وهو بقاء الملك بلا مالك معين. هذا هو الدليل الأول، بيان الملازمة، أنه في المثال المتقدم الذي يكون المنشئ للصيغة وكيلا عن بائع ومشتر، ويكون لللفظ قابلية الانطباق على كل من الأصيلين مع إمكانية الانطباق على نفسه بأن يكون البيع والشراء للوكيل، فمع عدم التعيين لو قلنا بأن العقد مؤثر في تحقق الملكية فيكون قد انطلق فيكون قد ماذا قلت؟ لا شنو هذا؟ منين جبت هذا؟ فيكون قد خرج ملك العين من شخص ولم يحرز ويعلم المالك. كنت لازم نقول انتقل. فيكون قد انتقل، قلت انطلق، لا انتقل ملك العين من شخص ولم يدخل في ملك شخص آخر، وهذا يعني أن الملك صار بلا مالك معين. بقية البحث إن شاء الله تأتي نقرأ هذا، وبعد عندما ننهي المطلب نرى وجه الارتباط بين ما ذكره التستري وبين شرطية القصد. يقول: ومن جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد الذي يتلفظان به، واشتراط القصد بهذا المعنى في صحة العقد. بل استدرك، وفي الواقع ليس من شروط الصحة بل في تحقق مفهومه، مما لا خلاف فيه ولا إشكال، فلا يقع من دون قصد إلى اللفظ. كما يقول أن تحقق هذا الشرط له مقدمات: أولا أن يقصد إلى أصل اللفظ، فلا يقع من دون قصد إلى اللفظ كما في الغالط، أو إلى المعنى، لا بمعنى عدم استعمال اللفظ فيه بل بمعنى عدم إرادته الجدية. يعني قد تكون الإرادة الاستعمالية موجودة ومع ذلك لا يتحقق العقد، بل بمعنى عدم تعلق إرادته وإن أوجد مدلوله بالإنشاء كما في الأمر الصوري، فهو شبيه الكذب في الإخبار كما في الهازل، أو إلى المعنى يعني من دون قصد إلى المعنى كما في الهازل، أو قصد معنى يغير مدلول العقد بأن قصد الإخبار أو الاستفهام، أو أنشأ معنى غير البيع، إما مجازا استعمل البيع مثلا في النكاح أو لا من باب الغلط، فلا يقع البيع لعدم القصد إلى مدلوله ولا المقصود إذا اشترط فيه عبارة. لو فرضنا هذه في الصورة الأخيرة مثلا مجازا أو غلطا، قلت أو قالت الزوجة بعتك نفسي، فالبيع لا يتحقق لأنها غير قاصدة لمدلول البيع، والنكاح لا يتحقق إذا كنا نشترط في النكاح صيغة مخصوصة، فلا البيع يتحقق ولا النكاح يتحقق، هذا معنى ولا المقصود إذا اشترط فيه عبارة خاصة. نعم، لو كنا أن النكاح يكفي فيه مجرد القصد والمشعر به من أي لفظ أو حركة كانت، فحينئذ يتحقق. عجبة للشيخ إبراهيم. نعم، وشي واحد يقول لك بعتك نفسي. ثم إنه ربما يقال بعدم تحقق القصد في بعدم تحقق القصد في عقد الفضول والمكره، هذا في الواقع تطبيق لهذا الشرط كما صرح به في المسالك حيث قال إنهما قاصدان إلى اللفظ دون مدلوله. بينا الوجه في عدم التحقق. يقول: وفيه أنه لا دليل على اشتراط أزيد من القصد المتحقق في صدق مفهوم العقد، مضافا إلى ما سيجيء في أدلة الفضول أنه يصح بالصحة التأهلية، فهذا كشف على أن مفهوم العقد مقصود. وأما معنى ما في المسالك فيأتي في اشتراط اختيار إن شاء الله. واعلم أنه ذكر بعض المحققين ممن عاصرناه كلاما في هذا المقام في أنه هل يعتبر تعيين المالكين اللذين يتحقق النقل والانتقال بالنسبة إليهما أم لا؟ وذكر أن في المسألة أوجها وأقوالا، وأن المسألة في غاية الإشكال، وأنه قد اضطربت فيها كلمات الأصحاب قدس الله أرواحهم في تضاعيف أبواب الفقه، فلما كانت متشتتة كلماتهم ارتأينا أن نبحثها بشكل مفصل في هذا المكان. ثم قال: وتحقيق المسألة أنه إن توقف، شوف في بعض البيوعات كما لو كان البائع عن نفسه، هذا لا يحتاج إلى لفظ يعين، وإنما الكلام في أي مورد؟ في المورد الذي يمكن أن يقع التعدد، مثلا في بيع المالك، في تعيين المالك كما لو كان هو وكيل مع أصيل أو وكيل عن أصيلين، في بالنسبة للمبيع كما لو كان المبيع في الذمم وما شاكل ذلك. يقول أنه إن توقف تعين المالك على التعيين حال العقد لتعدد وجه وقوعه، أنه أنا عندما أبيع أشتري هذا، هل أشتريها بمعنى أني بعتها عن ذاك الذي وكلني بأن أبيعها، أو اشتريتها لذاك الذي وكلني بالشراء، أو اشتريتها لنفسي؟ فيمكن أن يقع على عدة وجوه. لتعدد وجه وقوعه الممكن شرعا اعتبر تعيينه في النية، أو اعتبر التعيين إما في النية أو مع اللفظ به أيضا، كبيع الوكيل والولي العاقد عن اثنين في بيع واحد، والوكيل عنهما والولي عليهما في البيوع المتعددة، يعني بيوع متعددة لكن واحد ولي واحد وكيل واحد عن نفسه واحد أصالة واحد وكالة، فيجب أن يعين من يقع له البيع أو الشراء من كونه من نفسه أو غيره، وأن يميز البائع من المشتري إذا أمكن الوصفان في كل، إذا أمكن يعني إذا كان طبيعة العقد يمكن أن تحمل على هو أنه هو البائع أو هو المشتري، الوصفان يعني وصف البائع ووصف المشتري. فإذا عين جهة خاصة تعينت، هذا إذا عين، وإن أطلق فإن كان هناك جهة يصرف إليها الإطلاق كان مثله مثل التعيين باللفظ، كما لو دار الأمر بين نفسه وغيره، وقلنا بأن الأصل في بعت أن يكون البيع عن النفس. إذا لم، طبعا هذا الأصل يصح إذا لم يقصد الإبهام، أما لو كان قاصدا للإبهام فلا أصل هنا ليعين. وإلا يعني إن لم يكن هناك جهة يصرف إليها اللفظ وقع العقد لاغيا، وهذا جار في سائر العقود من النكاح وغيره، والدليل على اشتراط التعيين ولزوم متابعته في هذا القسم أنه لولا ذلك، هذا الدليل الأول، لزم بقاء الملك بلا مالك معين في نفس الأمر. بقية البحث إن شاء الله تأتي.